هيا شوف ده يقول لك سوى أول مليون من فود تراك. إيه مليونير؟
قالوا عني مليونير، إيوه أنا مليونير، ما لقيت فلوس كبير، راس بيزنس فكري خطير، ولا بابا ضبطني، سويت نفسي بنفسي، قاعد متشتري قاعد متبيع، كل شرس لا تحسب لي وديع، راس بيزنس أنا رائد أعمال، يعني دراسة جرة مو بس كلام، أنا بدري أصحى بدري، أي بيزنس شاغل كل فكري.
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعين، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي شاركني التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال، ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس، البرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس الوقت. طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما للمستمع.
طبعا عبد العزيز، احنا الاسبوع الماضي كان يعني احد اهم الاحداث اللي مرت على الشارع الرياضي اللي هي مباراه الهلال والفتح
عفوا،
صح ولا لا؟ وانتهت بنتيجه كاسحه، يعني بلغت 9-0 للفتح. انت كيف شفت المباراه؟
والله هذا يدل على ايش استاذ جمال؟ يدل على ان الهلال عاد بقوه.
ايوه،
بعد مباراه امام الاتحاد وهزيمته في تلك المباراه، ورساله يمكن للهلال لجميع الانديه ان البطوله هو منافس لها بقوه الان، وفعلا هو الان الاول بفارق الاهداف مع الاتحاد.
نعم، مكرر
بالضبط.
نعم، ومتصدر كمان،
متصدر هو الاول والاتحاد يليه بفارق الاهداف.
طيب تتوقع يعني الجولة القادمة حتكون يعني حاسمة ولا برضو المنافسة تشتد؟
الآن الخطأ للهلال والاتحاد خطأ الشاطر بمليون، هو مثل ما يقولون. فلذلك الهلال ما راح يفرز في أي نقطة، الاتحاد أيضا، فالفريق اللي راح يخسر نقطة واحدة حتى لو تعادل مع أي فريق أو أي خصم نقدر نقول أنه بعد عن الصدارة. فالهلال الآن والاتحاد المنافسة بينهم حساسة جدا في النقاط وصعبة، وتقدر تقول مبروك للفريق الثاني إذا تواجهوا في الدور الثاني، وراح تكون المنافسة يعني الفائز نقول له مبروك يعني.
وأظن كذا يعني الدوري حيكون كذا يعني إيش؟
فيه منافسة، في حماس، في يعني زي السنة اللي راحت الهلال هو كان وحيد قاعد يغرد في الصدارة، ما كان في أحد، واللي قبله تقريبا أيضا، لكن الآن الاتحاد الهلال وليهم القادسية، القادسية كان بعيد عن المراتب الخمس الأولى.
نعم.
رجع الآن القادسية مرة ثانية، الفرق بينهم بين الاتحاد والهلال يمكن 9 نقاط لا أكثر أو 10 نقاط، ما في فرق.
أنا أعتقد أن القادسية حيكون الحصان القادم من الخلف بقوة،
صحيح،
حينافس على الثلاث المراكز الأولى.
صحيح بالضبط.
صح ولا لا؟
بالضبط، هذا هو. بالتوفيق لكل الأندية إن شاء الله، وإن شاء الله يعني دورين يكون جدا حماسي مثل ما نشوف الآن.
صحيح. خلينا نبدأ حلقتنا عبد العزيز. أبقت موديز على التصنيف الائتماني للسعودية عند AA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن تدعم مشروعات البنية التحتية وخطوات التنويع الاقتصادي نمو اقتصاد المملكة بشكل كبير خلال العام الجاري.
طبعا أضافت الوكالة في تقريرها عن النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2025 أن النمو الاقتصادي القوي في 2025 سيكون مدفوعا بانتعاش إنتاج النفط والمشروعات الاستثمارية الكبيرة في السعودية والدول المصدرة للنفط في المنطقة بشكل عام.
صحيح. أيضا الوكالة قالت أن إنتاج النفط الخام من المقرر أن يتوسع هذا العام، حيث بدأت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها أوبك بلس بحسب التقرير في التراجع عن خفض الإنتاج الاستراتيجي المعلن خلال الفترة الماضية، وتوقعت الوكالة أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصدري المواد الهيدروكربونية في المنطقة من نسبة مقدرة عند 1.9% في العام الماضي طبعا بحسب التقرير إلى 3.5% في هذا العام 2025.
طبعا أوضح التقرير أن الاستثمارات الكبيرة في الاقتصاد السعودي سيكون لها أثر أكثر وضوحا، لأن الإنفاق من الحكومة ومن صندوق الاستثمارات العامة في إطار رؤية السعودية 2030 سيظل مستمرا خلال العام الجاري.
طبعا من جهة أخرى عبد العزيز، كشف البنك الدولي عن رفع توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي في العام 2026 إلى 5.4% مقابل 3.2% توقعات سابقة في يونيو الماضي، فيما خفض توقعاته للنمو هذا العام إلى 3.4% مقابل 5.9% توقعات سابقة بسبب تمديد التخفيضات التوعية لإنتاج النفط.
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي والذي حمل عنوان الاقتصاد العالمي يستقر وصعوبات أكبر تواجه الاقتصاد أو الاقتصادات النامية، تعد توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2026 أكثر تفاؤلا من توقعات وزارة المالية السعودية في تقريرها حول بيان الميزانية للعام 2025 والتي جاءت عند 3.5%. وبالرغم من تخفيض البنك الدولي توقعات لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري نتيجة للتخفيضات الطوعية لإنتاج النفط، إلا أن نمو الاقتصاد السعودي جاء كثاني أعلى معدل نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي عند 3.4% بعد الإمارات العربية المتحدة.
صحيح عبد العزيز. في الرياض تستعد الرياض طبعا لاستضافة الحدث العقاري الهام والذي يشارك خبراء العقار في العالم من خلال منتدى مستقبل العقار في نسخته الرابعة، وينطلق الأسبوع المقبل. سنتعرف على أهم الجلسات وورش العمل وأيضا تجارب الدول العالمية في مجال مستقبل العقار. يسرنا طبعا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار من الرياض. مرحبا بك أستاذ تيسير في ميكس بيزنس.
حياك الله أخوي جمال أخوي عبد العزيز ويعطيكم العافية. ومنتدى مستقبل العقار واحد من الأحداث المهمة اللي أصبح من 4 سنوات رواد العقار ورواد الاستثمار على مستوى العالم الحقيقة ينتظرونه لما يحمل من أهمية خاصة في موضوع طرح المشاريع الجديدة في المملكة العربية السعودية وأيضا التوجهات العقارية للقطاع العقاري في المملكة.
خلينا أسألك، كيف استعدت الرياض للمنتدى؟
الاستعداد الحقيقة يعني الحمد لله على أتم حال فيما يخص الاستعدادات اللوجستية لاستقبال ضيوف والمتحدثين من خارج المملكة وكذلك من داخلها. الاستعدادات بدأت الحقيقة لهذه النسخة منذ النسخة السادسة العام الماضي من خلال إقامة ورش عمل لمراجعة التوصيات، مراجعة أهم ما خرجنا فيه في النسخ الثلاث السابقة وبناء ما سيتم نقاشه في هذه النسخة من المنتدى المهم جدا في المستقبل العقاري. لذلك الحمد لله اليوم احنا أكملنا استعداداتنا لبدء هذا المنتدى إن شاء الله الأسبوع القادم يوم 27 لمدة 3 أيام.
جميل جدا. أستاذ تيسير، من أبرز المشاركين في المنتدى ومن هم؟
اللي يشارك في المنتدى الحقيقة يعني أكثر من 100 متحدث من كافة من دول كثيرة الحقيقة من العالم، يمثلون قطاعين الحكومي والخاص، نخبة هم من الاقتصاديين المستثمرين وصناع القرار، من خبراء منظومة العقار يشاركنا فيها أصحاب سمو ملكي أمراء بعض المناطق وكذلك رؤساء بعض الهيئات وبعض ووزراء أصحاب المعالي الوزراء لبعض الوزارات المهمة جدا في المملكة العربية السعودية، إضافة طبعا إلى متحدثين عالميين. يمكن النسخة هذه تتميز أيضا باستضافة 3 متحدثين دوليين، بيريس موريس وتكر، إضافة إلى الرئيس الأسبق الأمريكي بيل كلينتون، اللي سيشاركونا في اليوم الثالث من أيام المنتدى من خلال الجلسات الاقتصادية الخاصة بتطلعات مستقبل العقار على مستوى الدولي، وأيضا يعني خلينا نقول الاستثمار في المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب.
واضح انه ما شاء الله الضيوف يعني كامل الدسم جايبينهم، يعني خليني اعرف ايش الموضوعات المطروحه في المنتدى وايش اهميتها.
راح يتم ناقش عدد من المواضيع، يمكن اهمها موضوع المدن وسهوله الوصول لها، موضوع الصحه الحضريه والمشاركه المدنيه، التنوع الثقافي في المجتمعات، التنميه الاقتصاديه، مرحله التجدد في القطاع العقاري، التكنولوجيا العقاريه الروبوتك واهم توجهاتها المستقبلية في المملكة السعودية وعلى مستوى العالم. أيضا سيتم طرح مواضيع تتخصص في السكن والقدرة على تحمل التكاليف وكيفية إدارة هذه التكاليف، التخطيط والتصميم الحضري، إضافة إلى أكثر من 17 ورشة عمل لها علاقة في مجالات التقنية والتطوير والتشغيل في المجالات العقارية المختلفة. كذلك في معرض مصاحب لهذا المنتدى تشارك فيه أكثر من 65 جهة عقارية ومن القطاع العام والقطاع الخاص بهدف إطلاع الزوار على أحدث المشاريع والتقنيات العقارية والحلول المستقبلية أيضا لمواجهة التحديات في القطاع العقاري.
جميل أستاذ ياسير، ما هو عدد الصفقات المتوقعة أو خلينا نقول التوقعات الاقتصادية للمنتدى؟
والله إحنا شفت كل منتدى يعني نبني أرقام محددة حتى يمكن أن يعني تكون حافز لنا في المنتدى نفسه. المنتدى النسخة السابقة من المنتدى تم توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم كانت قيمتها الإجمالية كاستثمارات أكثر من 100 مليار ريال. ومع التوسع في المشاركات الحقيقة الدولية والمحلية في النسخة الرابعة، أنا أتوقع إن شاء الله أنه يتم يعني الإعلان عن مجموعة من الصفقات والاتفاقيات اللي قد تكون في متوسط هذا الرقم بإذن الله.
جميل جدا أستاذ تيسير المفرج، نشكرك على المعلومات المهمة التي تحدث عنها وشكرا لمشاركتك معنا، يعطيك العافية.
شكرا لكم.
من المستمعين كان معنا الأستاذ تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار من الرياض.
بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد، هلا بكل مستمعين الجميلين عبر أثير إذاعة ميكس اف ام، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
مرحبا عبد العزيز ومرحبا بالسادة المستمعين.
طبعا كالعادة نوع الفقرات البرنامج، في برنامجنا في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية، وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على منصة إكس، هل تعتقد أن صيانة السيارات بشكل دوري تزيد من عمرها الافتراضي؟ عندنا أربع اختيارات، نعم بالتأكيد أو إلى حد ما أو ليس لها تأثير كبير أو ما عندك علم في هالموضوع. شو رأيك أستاذ جمال؟
والله شوف أنا أقول لك يعني ليس يعني إلى حد ما، لا
إلى حد ما لا،
يعني مو صحيح. ليه؟ لأنه اليوم ترى اليوم صناعة السيارات تختلف عن صناعة السيارات اللي كانت قبل سنوات.
نعم
شايف اليوم العمر الافتراضي للسيارة ترى لا يزيد عن 5 سنين. احنا من زمان احنا صغار كنا نشوف سيارات، يعني سيارات قديمة الى الان كانت بتمشي، لكن انت الان تلاحظ مهما تعمل لها صيانة ومهما هذا، ولكن للأسف الشديد المصنعية حقتها تعبانة. فهمت؟
نعم بالضبط، اي فاهم عليك.
شايف؟ فبالتالي يعني اوكي هذا الصيانه هذا يعني مطلوب منك انت، اذا كان مثلا يعني اذا كان تحتاج لها مثلا فلتر ولا في يبغى لها قطع غيار، هذه اشياء مهمه لانك انت لو اهملتها بالتاكيد ما حتمشي السياره.
بالضبط
صح ولا لا؟ ولا انت ايش رايك؟
والله انا بالعكس، يعني تسالني عن اي اختيار انا اختاره، نعم بالتاكيد
طول عمر السيارة
فعلا. ليش أنا أقول لك؟ لأن أهمية الصيانة الدورية للسيارة هي ليش التأمين بالنسبة لي، أنا أشوف أن التأمين الصيانة تأمن السيارة على ضمانها واستمرارها. من ناحية تعمل بكفاءة الصيانة الدورية للسيارة، دائما نسمع انهم يقولون تعمل على إطالة عمر السيارة، وليش؟ وبنفس الوقت الصيانة الدورية مهمة جدا، لانك راح تكتشف الأعطال في وقت مبكر وتحسن من أداء السيارة وضمان سلامة جميع أجزاء قطع السيارة.
والله أظن يا عبد العزيز هذه وجهة نظر شخصية، يعني
أكيد
إنه اليوم يعني اللي اخترع كلمة الصيانة هم وكلاء السيارات. شايف إنه كل ما تجيب السيارة عندهم يدخلوها الصيانة وبيأخذ منك مبلغ معين ومن ذلك
صحيح هتفك.
فبالتالي هم يعني اخترعوا هذا الشيء عشان سوقهم يمشي.
بس الواحد يكون ذكي استاذ جمال انه يختار اماكن مثلا يعرف خلاص ايش الشيء اللي هو اللي يبغاه. انا فعلا انا واجهت عندي سيارتي مثلا كل شهر كنت ادفع 1300 ريال عشان غير زيت، فقلت المبلغ جدا عالي يعني صراحه، اروح غير زيت ب 1300 و1400 في شهر من الشهور ب 3000 ريال، قلت لا الى متى يعني خلاص يعني. فقلت أعرف الزيت اللي يطلبه أو المكينة اللي تطلبه وين، خلاص أغيره في أماكن متخصصة بحيث أوكي بس الزيت والأشياء اللي أحتاجه مع السلامة.
صحيح.
ليش أنا أدفع 3000 كل شهر؟ فعلا مبلغ عالي يعتبر بالنسبة لي أنا أشوف.
بالفعل. وبعدين حتى وكالات السيارات أحيانا تكون السيارة موجودة عندهم في الصيانة ما يعطيك سيارة بديل.
أيوة بالضبط لما تنتهي.
وأظن لاحظت توزيعات التجارة في الفترة الأخيرة حطت يعني معايير انه متى انت تيجي تاخذ سياره بديله من الوكيل في حال انه يعني السياره عندك تعطلت ولا شيء.
بالضبط. على العموم نحن نبي الكل يشارك معنا في سؤال استاذ جمال لهاليوم.
نعم، أكيد.
هل تعتقد ان صيانه السيارات بشكل دوري تزيد من عمرها الافتراضي؟ شاركونا على الواتساب على رقم الاذاعه على 054 88 11 700 054 88 11 700. طبعا في فقرة أهل الثقة يسرنا أن يكون معنا من المدينة المنورة الدكتور غسان خليفة، أمين عام الغرفة التجارية والصناعية في المدينة المنورة. أكيد كل هذا وأكثر اليوم أستاذ جمال.
أكيد في ميكس بيزنس.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس اف ام، معكم عبد العزيز ومع الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
أهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين.
التقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة برؤساء اللجان القطاعية بمشاركة الأمانة العامة لمناقشة سبل تطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز التنافسية في المنطقة. وأعلن خلال اللقاء أن العديد من اللجان التي تم تشكيلها مؤخرا فرغت من دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية التابعة لها وتطلعات المجلس لأعمال اللجان القطاعية. وأعلنت الغرفة استعدادها لتنفيذ 170 مبادرة لخدمة القطاعات المختلفة بمنطقة المدينة المنورة. سنتعرف على أبرز هذه المبادرات، ويسرنا أن يكون معنا من المدينة المنورة الدكتور غسان خليفة، أمين عام الغرفة التجارية والصناعية في المدينة المنورة، هاتفيا من المدينة. مرحبا بك دكتور غسان في برنامج ميكس بيزنس.
حياكم الله وأهلا وسهلا.
حدثنا دكتور غسان، ما هي المبادرات 170 التي طرحتها الغرفة وما هي أهدافها الرئيسية؟
حياكم الله جميعا. طبعا غرفة المدينة المنورة معنية بموضوعين رئيسيين. الموضوع الأول هو المنتسبين المشتركين في غرفة المدينة المنورة وتمثيلهم، تعرفهم على بعض، نتوركينج، وتمثيلهم أمام الدولة. الأمر الثاني، غرفة المدينة المنورة معنية بتطوير القطاعات المختلفة التنافسية لمنطقة المدينة المنورة، وهنا ينبثق عمل اللجان القطاعية. اللجان القطاعية موجودة كجهات استشارية ولدعم تمكين القطاعات المختلفة. بناء على ذلك تم تطوير دراسات مفصلة اقتصادية لكل من القطاعات المختلفة، ونتيجة عمل مجموعة من الشهور وعمل متواصل من أعضاء اللجان وهم أفراد من المجتمع الاقتصادي المتطوع، لازم نكون واضحين، قاموا بهذا العمل وأنتجوا لنا باقة من المبادرات المختلفة يتم تنفيذها خلال السنوات القادمة 3 سنوات على يعني على سبيل التحديد، وعددها الآن تجاوز 170 وطبعا مع الوقت ممكن تتزايد. الغرض من هذه المبادرات يختلف، بعضها هدفها أنها توصل إلى توصيات ممكن تقترح لتطوير الأنظمة، بعضها مبادرات وهي مبادرات لتحسين بيئة العمل وسوق العمل بالتعاون مع الجهات المختلفة، وبعضها ممكن تكون تدخلات وقتية لحل مواضيع اقتصادية يتم دراستها في وقت لاحق.
يعني أنتم حاولتوا دكتور على أنكم من بين 170 مبادرة، هل ممكن تكون فيها يعني بعض المبادرات اللي هي الآن إحنا في العصر التقني الحديث، الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها مثلا، هل يعني في بتضمن زي هذه المبادرات في من ضمن الفكر المطروحة عندكم ولا كيف؟
صحيح 100%، لأنه لأي قطاع، خلينا نأخذ على سبيل المثال قطاع الزراعة. قطاع الزراعة عندنا قطاع مهم وحيوي بالنسبة لمنطقة المدينة المنورة. المبادرات اللي عندنا تتكلم على سبيل المثال لقطاع الزراعة ليس فقط لزيادة بيع المنتجات الزراعية، ولكن كيف ممكن نزيد عدد الأراضي البيضاء والتقنيات البيضاء، وكيف استخدام الذكاء الاصطناعي. فمبادرة هي نشر وعي، مبادرة ممكن استقطاب شركات يعني، وإن شاء الله نطرح المبادرات هذه جميعا على موقعنا الإلكتروني تحت القطاعات الخاصة بها لكل قطاع. فنعم، منظورتنا وتحليلنا الاقتصادي للسوق منظم بشكل أنه ينظر إلى سلسلة القيمة للقطاع وتصنيف الشركات حسب الآيسك فور، يسموه آيسك فور اللي هو من وزارة التجارة، وكيف يستخدم هذا لتطوير جزئية من القطاع كجزء من السلسلة.
وكيف حتقوم الغرفة بتنفيذ هذه المبادرات، وإيش الخطوات اللي حتتبعها لضمان نجاحها؟
أكرر مرة ثانية، الغرفة معنية بتنشيط القطاع، برفع الوعي، وبالتعاون مع الجهات المختلفة. فأنت في أي حال من الأحوال ما تقدر تأخذ الدور المناط للجهات الحكومية والجهات القطاعية الموجودة في المنطقة، أنت تمثل الغرفة التجارية، تمثل وجهة نظر واحتياجات القطاع الخاص. فالغرفة ممكن تنفيذها يكون عن طريق القطاع الخاص، أنها تحرك التجار، تحرك المستثمرين بالتعاون مع الجهات الحكومية الرسمية.
جميل جدا دكتور غسان. ما هي أبرز المبادرات التي تركز عليها الغرفة، وكيف سيكون نصيب رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة منها؟
الغرفة طبعا ما نقدر نتحيز لأي فرصة عن فرصة ثانية، لكن القطاعات الواعدة، قطاع الفندقة بالنسبة لنا قطاع جدا واعد بسبب شرف المدينة المنورة أنها هي تستمر لاستقبال ضيوف الرحمن وتزايد العدد، وبالتالي ننظر إلى قطاع الفنادق كقطاع الإيواء والإعاشة والقطاعات الداعمة له كقطاعات رئيسية. المبادرات هنا طبعا رفع الوعي، جلب الاستثمارات، التقنيات والتدريب.
جميل جدا دكتور غسان، نشكرك على هالمعلومات المهمة اللي تحدث عنها اليوم، وشكرا لمشاركتك معنا.
شكرا لكم.
شكرا لك دكتور غسان. إذن مستمعينا، كان معنا من المدينة المنورة الدكتور غسان خليفة، أمين عام الغرفة التجارية والصناعية في المدينة المنورة.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
على السريع
ضمن ميكس بيزنس على ميكس أف أم. على ميكس أف أم.
حياكم الله مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس أف أم في فقرة على السريع، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
مرحبا عبد العزيز، ومرحبا بالسادة المستمعين.
طبعا نستعرض أهم أحدث الأخبار الاقتصادية في خبرنا الأول في على السريع. ارتفاع ملحوظ في الأسهم، شهد سوق الأسهم السعودية ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع المنتهي في 16 يناير 2025، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق التاسي بنسبة 1.31% ليصل إلى 12,256.6 نقطة، بلغت المكاسب السوقية حول 123.72 مليار ريال، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 10.33 تريليون ريال.
طبعا عبد العزيز، صعدت معظم القطاعات الرئيسية بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.84% والمواد الأساسية بنسبة 2.39%. اقتصرت الخسائر على 5 قطاعات، تصدرها طبعا قطاع الإعلام والترفيه بهبوط 4%، كما تراجعت قيم التداول إلى 29 مليار ريال و460 مليون ريال، وتراجعت كميات التداول بنسبة 23% إلى 1,490,000,000 سهم.
وفرص استثمارية لرواد الأعمال، طبعا تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت الأحد المقبل فعاليات أسبوع التعليم بالشراكة مع وزارة التعليم بمشاركة أكثر من 38 جهة ممكنة من القطاعين العام والخاص، وذلك في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والخبر.
ويهدف أسبوع التعليم إلى توعية رواد الأعمال بالفرص الاستثمارية في قطاع التعليم من خلال تعريفهم بالخدمات والبرامج المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة والتمويلية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.
وخبرنا الأخير، التجارة تشهر بمتسترين في الوقود بأبها. طبعا شهرت وزارة التجارة بمواطنين ومقيمين هنديين لممارستهم جريمة التستر في نشاط محطات الوقود بمدينة أبها. ضبطت الوزارة أدلة تؤكد تمكين المواطنين للمقيمين من تشغيل محطة وقود وتحويل الأموال غير المشروعة إلى الخارج، وقضت المحكمة الجزائية بأبها بفرض غرامة مالية شطب السجل التجاري، إلغاء الترخيص وتصفية النشاط، ومنع المتسترين من مزاولة التجارة، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة، ونشر الحكم على نفقتهم.
طبعا اكيد هذا يعني اجراء جدا يعني سليم، ونظام مكافحه التستر عبد العزيز ينص على عقوبات بالسجن تصل الى 5 سنوات وغرامه تصل الى 5 ملايين ريال ومصادره الاموال غير المشروعه.
حسبه ونسبه
ضمن ميكس بزنس على ميكس اف ام. على ميكس
اف ام طبعا في حسبه ونسبه استاذ جمال والمستمعين كان يقول سؤالنا، هل تعتقد أن صيانة السيارات بشكل دوري تزيد من عمرها الافتراضي؟ عندنا تعليقات، من ضمن التعليقات اللي جتنا، مساء الخير عليكم جميعا، أنا ميكانيكي وكهربائي وتعلمت بنفسي ولله الحمد، وأقول لكم الصيانة أول بأول تطول من عمر السيارة، خصوصا الماكينة والجير. من واقع تجربة، أهم شيء تكون عارف وين تشتغل، مو شرط عند الوكيل، وتقدر توفر على نفسك وتستفيد. وبالتوفيق للجميع.
والله كلامه ممتاز الصراحة.
بالضبط.
أنا أعتقد أنه في بعض الأشياء الخفيفة لابد أن الواحد يسويها بنفسه.
بالضبط.
يعني تغيير كفر. كيف تفك العجلة وكيف تركب وكيف ترفع السيارة، أو كيف زي ما تفضل الأخ يقول إنه ممكن يعني إيش بعض الأشياء عندك أنت تسويها بنفسك، ممكن تغيير زيت يا أخي أنت تسويه بنفسك، ما يحتاج اشتري العلب تجي أرخص مثلا.
بالضبط.
وأظن هذا شفت أنا برا الحقيقة في كتير من الأسر اللي هم يعني زي الدخل المحدود برا يسويه بنفسه.
بالضبط. إيه فعلا. طبعا عندنا إحنا التصويت على منصة إكس، نبدأ بالنسبة الأقل، ما في أحد صوت لي لا أعرف، 20% أو عفوا 15% إلى حد ما، 20% ليس لها تأثير كبير، 65% نعم بالتأكيد أن الصيانة للسيارة بشكل دوري تزيد من عمرها الافتراضي.
إيه طبعا يعني شوف هنا ممكن يعني إيش إذا كانت السيارة البنية حقتها سليمة، انت عارف اليوم ترى معظم السيارات اللي بتجينا مدري من فين رخيصه، شايف من اقل صدمه على الرصيف بتنطعج.
صحيح.
صح ولا لا؟ هذه حتى لو عملت لها صيانه دوريه ولا حاجه، ولكن هي بنيتها ضعيفه فبالتالي اليوم يجب أن يعني هيئة المواصفات والمقاييس كمان تكون عندها معايير إنه كيف تحافظ على السيارة، مو كل مرة بس تزور عليها.
بالضبط. مثل ما قال الأستاذ جمال، طبعا أستاذ جمال وصلنا لختام هذه الحلقة من ميكس بيزنس، طبعا لقاءنا يتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة إن شاء الله الأسبوع المقبل.
بالتأكيد عبد العزيز موعدنا يتجدد مع السادة المستمعين الأسبوع المقبل، وإن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. في أمان الله.